فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أيها الأحبة الكرام أن نستقبل اتصالات حضراتكم واستفساراتكم لنجيب عليها إن شاء الله عز وجل بعون الله وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى تأتينا اتصالات حضراتكم ونتشرف باستفساراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كانت أختنا السائلة تقول أنها أخذت حبوبا لمنع نزول الدورة الشهرية، قالت ولكن للأسف كان الوضع أنها كل يومين تنزل نقطة أو نقطتين، فماذا كان عليها أن تفعل؟ أقول الجواب وبالله تبارك وتعالى التوفيق، لأجل هذا السبب الذي ذكرته أختنا، فإن كثيرا من أهل العلم لا يحبذون للمرأة المسلمة ولا للفتاة المسلمة أن تأخذ حبوبا لمنع نزول الدورة الشهرية. ليه؟ لأن هذه الحبوب في الحقيقة تلبس أمر الدورة على النساء والفتيات. ليه تلبس؟ لأنها لا تمنع منعا مطلقا، إنما تمنع، ومع ذلك ربما تنزل النقطة والنقطتان بين الحين والحين، وبالتالي يلتبس الأمر على المرأة المسلمة ويشتبه عليها، يا ترى هتصلي ولا مش هتصلي، هتصوم ولا هتفطر. وبالتالي كان كثير من أهل العلم يفضلون عدم أن تأخذ المرأة حبوبا لمنع نزول الدورة. طيب، ناخذ الاتصال وبعدين نجاوب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
شيخنا، الله يكرمك، أخبار حضرتك إيه؟
بخير والله الحمد لله. تفضل.
سؤال بعد إذنك.
تفضل يا حبيبي.
الله يبارك فيك. هل يجوز إخراج زكاة الفطرة نقود؟
حاضر، في سؤال تاني؟ طيب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا بنتي.
أم آية.
أم آية، تفضلي يا أم آية. تفضلي يا ام، يلا يا ام ايه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا ام ايه، انا سمعت. يلا يا بنتي تفضلي، فين سؤالك؟ للأسف انقطع اتصال ام ايه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، ممكن الواحد يطلع الزكاة من قمحة عنده جاي يعني الجيران جايبينه؟
حاضر.
طب وسألتني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
انا زعلت انا وجوزي يعني، فقال لي كلمة زعلتني. أيوه. انا قلت له منك لله يعني وحزنت عليه.
أيوه.
قلت ربنا هياخد لي حقي منك.
ايوه.
فانا زعلانة ان انا قلت له كده في نفسيتي، بس هو قال كلمة يعني اجرحتني شوي، فكده أيوه. عليا ذنب.
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
الف شكر يا شيخ.
الله يكرمك. تفضلي.
السلام.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بالصحة والسلام الله يكرمك.
بقول لك يا شيخ لو سمحت، حماتي ماتت ليلة 21 من رمضان.
نعم.
دعائي انا ليها بيوصلها، انا مرات ابنها.
حاضر.
وهي كده يا شيخ تبقى كده حواليها حسن خاتمة، كأنها على اساس انها ماتت الاخر العشر من رمضان.
حاضر. حاضر يا بنتي، ها تسمعي اجابة ان شاء الله. طيب خلونا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا
مرحبا، تفضل.
مرحبا بحضرتك، الله يكرمك. فعايزنا حضرتك، في شبكات واي فاي يعني طلعوا لها برامج دلوقتي بتفتحها، تمام؟ تفتح لا. الشبكة هي مش بتاعتك، تمام؟
ايوه.
هل هذه سرقة يعني ولا لا؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلونا نجاوب بعض الأسئلة وبعدين نشوف إن شاء الله للصلاه مرة أخرى. فكنا بنتكلم مع المرأة التي تستعمل حبوبا لمنع نزول الدورة ومع ذلك تنزل نقطة أو نقطتين، فهي عايزة تعرف تعمل إيه. إن كانت النقطة أو النقطتان اللي بتنزل في نفس الموعد الفترة الشهرية المعتادة للدورة فهي دورة قولا واحدا، تمنعك من الصلاة وتمنعك من الصيام حتى ترى المرأة علامة الطهر وينقطع هذا عنها، فتغتسل وتصوم وتصلي، وبعد هذا تقضي عدة هذه الأيام التي أفطرتها إن شاء الله بعد رمضان. أما لو كانت هذه النقط من الدم التي نزلت مع وجود الحبوب أو استعمالها للحبوب ولكنها تنزل في غير الوقت الشهري للدورة، يعني نزلت في بعيد عن الموعد بتاع الدورة الشهرية، فهذه ليست من الدورة ولا من الحيض في شيء، إنما هي استحاضة أو نزيف، وهذا النزيف أو تلك الاستحاضة لا تمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل في أول الاتصالات كان يسأل السؤال التقليدي، ليس بتاع كل عام إنما نقدر نقول عليه بتاع كل ساعة، هل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا؟ أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، يا جماعة الخير إحنا مسلمين، ومسلمين معناها أن إحنا متعبدين بكلام الله ومتعبدين بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني بالبلد احنا مكلفين، واذا كلفنا من الشرع بامر فالواجب علينا ان نقول كما قال اهل الايمان، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. وبالتالي فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. يا جماعة خدوا بالكم من نص حديث عبد الله بن عمر ونص حديث أبي سعيد الخدري، قال فرض يعني فرض، جعلها فريضة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. مش عاوزين ناخد نص الحديث ونسيب النص الثاني، فنقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ونعلن للناس انه زكاة الفطر فريضة، هذا كلام كويس وسليم، لكن هو اللي فرض ما فرضش ده بس، انما فرضها كزكاة وفرض كيفية اخراج او مما تخرج هذه الزكاة، ففرضها وفرضها صاعا من طعام عليه الصلاة والسلام. اذا هو بين حكمها في الحديث انها فريضة، وبين مقدارها المفروض وانه صاع من صاع عن كل صغير وكبير وذكر وانثى، وفرض هتخرج من ايه كمان، قال صاعا من طعام. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها ان تخرج صاعا من طعام، والطعام موجود ولله الحمد والمنة ومتوفر، وحاجة الفقير الى الطعام كحاجتنا نحن الى الطعام والشراب، فلا يعني مستساغ اصلا للسؤال انه طيب هل ممكن نطلعها فلوس؟ طب هو لو قالنا طلعوها فلوس كنا نقعد نسأل طب ممكن نطلعها طعام وشراب؟ طب هو لما فرض زكاة المال مال، نيجي نقول طب يا ربي زكاة المال فرضتها مالا، ممكن نطلعها ملابس؟ ممكن نطلعها اقمشة؟ ممكن نطلعها اطعمة؟ يبقى احنا كده هنقعد نغير ونبدل في الصفة التي فرض الله عز وجل بها انواع الزكوات. وطبعا الحجة التقليدية اصله ده اسهل للفقير، من اللي قالك انه اسهل للفقير؟ قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. قل اانتم اعلم ام الله؟ واحنا اللي اعلم باللي انفع للفقير واسهل للفقير، ولا ربنا اللي اعلم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام المبلغ عن ربه يعلم ما هو الاسهل للفقير وما هو الانفع للفقير، ومع ذلك فرضها طعاما؟ يعني نحن نريد ان نسهل على الفقير ونعطيها فلوس، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم صعبا الامر على الفقير وجعلها طعاما؟ وينفع الكلام ده يا اخوة؟ هذا الكلام لا يصح اصلا، والله سامح من كان السبب. ليه؟ لانه لما بيذكروا للناس النقود النقود النقود، طلعها نقود 13 جنيه نقود 13 جنيه 20 جنيه 8 جنيه 9 جنيه، خلوا الناس ليه النهار بتسأل ممكن تطلع فلوس ممكن تطلع فلوس؟ طب واحنا ليه ما نقولش للناس الحقيقة؟ ليه ندلس على الناس؟ ليه يا جماعة نقول لهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال طلعوها طعام؟ ليه ما نقولهمش كده؟ طب وهو عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني امتحان، امتحان يعني سؤال للامتحان مش للتحدي، للامتحان والابتلاء. هل هناك نص في القرآن الكريم او نص على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة، صحيح وواضح الدلالة على اخراجها مالا؟ هو في كده اصلا؟ مفيش. اللهم إلا قياس قاسوا بعض الأئمة كأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإحنا نسيب كلام النبي ونسيب كلام الأئمة الأربعة ونقول أصل الإمام أبو حنيفة أجاز. طيب إيه رأيكم من الإمام أبو حنيفة لما أجاز؟ الإجازة ديت ده بعد ما عدم، ده في حالة عدم وجود الأصل، لكن في وجود الأصل أنا أروح أخذ الحقنة البديلة ليه؟ والعلاج الأصلي موجود في الصيدلية، أقول له سمحت اديني البديل. الإمام أبو حنيفة الأصل موجود، خلاص نطلع الأصل اللي هو الطعام. لما الأصل بقى مش موجود، الرجل الله يرحمه قال خلاص طلعها نقود في الحالة دي، وإحنا معاه. ليه؟ لأنه يا إما مش هنطلع خالص يا إما نطلعها نقود حسب المستطاع في هذا التوقيت. ناهيكم إن الإمام أبو حنيفة لما كان يقدر القيمة كان يقدرها بأعلى أنواع الأطعمة في زمنه. لا ده احنا النهاردة بنقدرها ببعض علف المواشي، يعني بأرض الأنواع وأرخصها. مش عارف احنا جايبين فين كلام أبي حنيفة ده بقى رحمه الله. دي حاجة. الأمر الثاني إنه الصاع عند جمهور الفقهاء من الأئمة الشافعية والمالكية والحنابلة، الصاع عندهم 5 أرطال وربع، إنما الصاع عند الإمام أبي حنيفة 8 أرطال. فهل احنا لما بنقدر الثمانية جنيه والتسعة جنيه والعشرة جنيه والحكاية المعروفة بتاعتنا دي هل احنا بنقدرها على انه الصاع بتاع ابي حنيفة اللي هو ثمان ارطال ولا بنقدرها على الصاع بتاع الجمهور اللي هو خمس ارطال وربع؟ يبقى ناخد من عند الجمهور الوزن وناخد من عند الامام ابي حنيفة القيمة؟ هو ده كلام؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ لابد ان نكون وقفين عند حدود كتاب الله عز وجل وعند حدود نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإخراج النقود مع وجود الطعام والأصل اللي هو فرض النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد أن القائل بجوازه كما منع منه الأئمة الثلاثة عليهم رحمة الله تعالى يكون مجازف. الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز دفعها نقدا في وجود الأطعمة، ما دام الأطعمة موجودة ما ينفعش ندفعها نقدا. إمتى ندفعها نقدا؟ إذا شحت الأطعمة. فإذا شح الطعام ما لقيتش حبوب، لا لقيت الرز ولا المكرونة ولا الفول ولا اللوبيا ولا الفاصوليا ولا العدس ولا الكلام ده، خلاص غصب عننا ساعتها ندفعها فلوس. لكن مع وجود الطعام ندفعها فلوس. يا جماعة خلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولما تشح المطعومات خلونا ناخذ بكلام الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله وبكلام بعض من وافقه من أهل العلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا ابني عندي 7 سنين ولقيته بيسب بالدين، فصراحة أنا ضربته كذا مرة وعملت كل حاجة عشان يبطل سب الدين. في الاخر رحت حلفت بالله لو سبت بالدين تاني انا هحرق لك بقك بالمعلقة.
أيوة.
رحت جايبة المعلقة ورحت مسخنة بس حطيتها على ايد عشان الصراحة لقيتها ايه دافية يعني بسيطة كده، رحت لسعله بقه عشان يتحرم. بس انا مش عارفة يعني ده حرام ولا حلال ولا عامل له ايه، انا مش عارفة اعمل له ايه الصراحة.
طيب حاضر،
ربنا يكرمك يا رب يا شيخ يا رب.
ماشي بنتي، حاضر ان شاء
الله. يا سلام عليك.
السلام عليكم ورحمة الله. أختنا المتصلة كانت بتقول هل يمكن أن نخرج زكاة الفطر من قمح أهداه لنا الجيران؟ طبعا ممكن. القمح من الأصناف التي نص عليها الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقدر نطلع القمح من عندنا من البيت سواء من زرعنا إحنا أو من زرع أهدي إلينا من الجيران، فنطلع ما فيش مشكلة إن شاء الله عز وجل، لأنه الهدية اللي أهداها لنا الجيران أصبحت عقد تملك عندنا، وبالتالي يجوز إن شاء الله عز وجل نطلع منها. وعلى فكرة المنصوص عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لو هنطلع زكاة الفطر من القمح هنطلع نصف صاع عن كل أحد من الأسرة، أما ما سوى القمح بنطلع صاع كامل عن كل واحد من الأسرة. لو افترضنا جدلا متوسط الصاع 2.5 كيلو ولا 3 كيلو إلا ربع، فإحنا هنطلع من جميع الأصناف 2.5 كيلو أو 3.25 عن كل فرد في الأسرة، إنما لو كنا هنطلع من القمح هنطلع نصف الصاع. فلو فرضنا ان هو الصاع 2.5 كيلو يعني نطلع 1.25 كيلو عن كل احد من الاسرة. اخونا الاستاذ ايمن بيقول اشمعنا القمح؟ القمح ورد النص عليه في حديث اسماء رضي الله عنها قالت كانوا يخرجون من الحنطة نصف صاع من نصف صاع يرونه يعادل صاعا من غيرها. كانوا يعدون النصف صاع من الحنطة اللي هي القمح يعادل الصاع من غير القمح، أو عبرت أحيانا بتعبير آخر كانوا يخرجون المدين اللي هم الحفنتين دول نصف صاع، المدين من الحنطة في مقابل الصاع من غيرها من بقية الأصناف. عشان كده بنقول ده وارد في حديث أسماء رضي الله عنها أنه كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أخونا رائد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبنا.
قبلت الشيخ
وانت بالصحة والسلامة، تفضل يا أستاذ.
انا كنت عايز حضرتك بس تقول ما حكم اكل الميراث اللي واكل حق اخواته يعني وعامل عقود مزوره.
الله المستعان.
اود ان تتكلم في هذا الموضوع لعل وعسى ان يكون بيسمعنا دلوقتي.
ابشر. حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
الله يكرمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختنا كان لها سؤال تاني حصل خلاف بينها وبين الزوج والرجل يعني تكلم معها بلفظة بشعة شوية يعني صعبة عليها شويتين. نسأل الله ان يغفر لنا وله. مش دي العلاقة اللي بين الزوج والزوجة، لان الله عز وجل امر قال وعاشرهن بالمعروف، فالمعاشرة بالمعروف ما فيهاش بقى الضرب والسب والشتم والكلام ده كله، انما فيها البر والاحسان وفيها تحمل الاذى من كل طرف للطرف الاخر، احنا نحتمل بعضنا كما يقولون. وبالتالي لما سمعت الكلمة البشعة من الزوج قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فهي زعلانة متأثرة. اقول لاختنا السائلة انت زعلانة ومتأثرة عشان قلتي حسبنا الله ونعم الوكيل، مع ان الكلمة ليست سبا ولا شتما ولا لعنا بل ولا دعاء حتى على الزوج. يعني انا لما اقول حسبي الله ونعم الوكيل انا ما بدعيش على الطرف اللي قدامي، ده انا بستعين بالله تبارك وتعالى ان يكون الحكم العدل بيني وبين الطرف الذي امامي. فانت ما اخطأتيش ولا حاجة، لكن نستغفر الله عز وجل ونصلح ما كان بيننا من خلاف وشحناء وبغضاء ونبعد عن القطيعة تماما، لأنها والعياذ بالله تجمد العمل عند رأس صاحبه حتى يصطلح مع الآخر. ردوا عمل هذين حتى يصطلح. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة ونعمة زوجة الابن، هي حمتها توفيت ليلة 21 وهي بتقول أنا زوجة ابنها، هل دعائي لها يعني يصل إليها وتنتفع به عند الله عز وجل أم لا؟ نعمة زوجة الابن هذه البنت التي اتصلت بنا، لأنه يعني انتوا عارفين العلاقة دائما متوترة بين زوجات الأبناء والحموات كما هو معروف، وبالتالي دي حالة يعني إن شاء الله تكون حالة طيبة وحالة أسوة للآخرين، إنه مش في كل الأحوال تكون العلاقة سيئة بين الحما وبين زوجة ابنها، بدليل إن بنتنا بتسأل دعواتي تصل لها ولا لا. طبعا تصل. من أفضل الأعمال التي ينتفع بها الميت من الأحياء أن ندعو لهم، والنبي نبهنا على هذا الأمر من أول لحظة عند الدفن، قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني ادعوا له بالمغفرة وادعوا له بالثبات وادعوا له بالرحمة. فإن شاء الله هذه الدعوات تصل والصدقة تصل أيضا وغير ذلك من الأعمال الصالحة إن شاء الله ينتفع بها الميت من عمل الأحياء. لكن بنتنا بتسأل برضو بتقول يا ترى ان هي ماتت في ليلة وترية من ليالي العشر الاخيرة من رمضان، هل هذا مؤشر على حسن الخاتمة ام لا؟ احنا على العموم في كل الاحوال نرجو للميت المسلم وللميتة المسلمة المغفرة والرحمة، سواء مات في زمن في وقت فاضل ولا مات في غير الاوقات الفاضلة. لكن يعني احنا مش عايزين نقول ايوه هو ده دليل على حسن الخاتمة ودليل على انها من اهل المغفرة والرحمة، واحنا ما عندناش دليل ولا حجة من القرآن ولا من سنة النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن ندعو لهم بالمغفرة والرحمة والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال ام علي. السلام عليكم يا ام علي.
ايوه
اتفضل يا ام علي.
كل سنة وحضرتك طيب.
وانت بالصحة والسلام الله يكرمك.
شوف شعبان بالله عليك عايز اسألك سؤال وعايز سؤال يعني.
خير يا رب.
اول حاجة شوف شعبان امبارح جوزي جاب دقيق جاب 20 يعني الشقارة فيها 20 كيلو.
ايوه.
واحنا 6 افراد هو الدقيق ينفع يتطلع ولا ما ينفع؟ عشان تقولت حبوب والدقيق ده بودرة ولا ايه؟
طيب.
وبالله عليك يا شيخ شعبان عايزه رقم تليفونك ضروري كذا مره قول لي خدي من
خدي من الكنترول فعلا دول يا استاذ ايمن الله يكرمك
شعبان. عايزه ضروري.
هيدهولك استاذ ايمن اهو. طيب اخونا المتصل كان بيسال قريبا منهم في شبكه واي فاي نشطه، هل ممكن نفتح عليها ونشتغل ونستعملها؟ لا ما يصحش طبعا. ليه؟ اولا لانها ملك الغير، ثانيا لانها ذات قيمه، واحنا هنستخدم جزءا من هذا الرصيد ذات القيمه وهو من بذل الغير ومن مال الغير دون ان ندفع فيه شيء. يبقى احنا كده بنستهلك جزء من قيمه باقه الواي فاي النشطه بتاعه زيد ولا عبيد دول، واحنا ما دفعناش حاجه. هل ده يصح؟ لا ما يصحش، ده اكل لاموال الناس بالباطل. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بنتنا المتصلة بتسأل ابنها عنده مسكين 7 سنوات، والولد زي ما سمعنا بيسب الدين والعياذ بالله. طبعا قبل أن يلام الولد لابد أن تلام الأسرة. ليه؟ لأن الولد من فين جاب سب الدين؟ من فين لسانه أو أذنه سمع سب الدين ولسانه نطق بسب الدين؟ من فين؟ من البيت. يبقى نعدل حال البيت. من الأب، يبقى الأب لابد يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، ويعني يعصم لسانه من السب والشتم وغيره. طيب جاب الكلام ده من الاختلاط مع أولاد العم وأولاد الخال في البيت، بيت العيلة. نمنع اختلاط الولد ببيت العيلة إذا عرفنا أن عند عمنا ولا عند خالنا عيل ولا ولد من اللي بيسبوا الدين أو بيشتموا بالألفاظ اللي سيئة بتاعت الشارع كما هي معروفة. طيب لا أبدا، ده جابها من بره من الشارع. طب إحنا سايبين الولد في الشارع ليه؟ برضو ما ينفعش نسيب الولد يترمي في الشارع ويبقى ضحية الاختلاط مع العيال اللي هم أكبر منه شوية، ولسانه ياخد على الشتائم واذنه تسمع السب واللعن وتاخد على كده، وبعد يوم واثنين وشهر واثنين يلاقي الولد نفسه هو راخر بيسب ويشتم. يبقى احنا كل ده احنا الغلطانين فيه، والولد ده يبقى ضحية اهمال الاسرة. فنسأل الله ان يصلح احوالنا واحوال الجميع، وان يتولانا ويتولاهم. قبل الام ما تضرب وتعمل لازم نعالج السبب الاول، فمعالجة السبب إن شاء الله تكون أساسية في علاج الولد. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي عبد الله، الله يكرمك.
بعد إذن حضرتك يا شيخ لو سمحت، أنا من 6 سنين تقريبا، تمام؟
أيوة.
دعيت ربنا إن ربنا يكرمني بوظيفة معينة، تمام؟ ولو ربنا كرمني بالوظيفة دي أنا هخرج 10% من الراتب الشهري.
أيوة.
ربنا أراد يعني كرمني بالوظيفة دي، تمام؟ قعدت أيوه. اخرج ال 10% اللي انا عايزت بهم ربنا سنه او سنه وشويه.
ايوه.
انا منقطع عن العاده دي بقى دلوقتي 2 سنين عشان عندي ظروف، يعني ظروف لما دخلت في جوازي، بعد كده جواز اخويا دلوقتي غصب عني، يعني دي غصب عني. وعهدت أيوه. ربنا ان باذن الله اول ما اخلص الجامعات اللي عندي وكده هرجع تاني اخرج الايه؟ ال 10% دول. طب انا كده يعني خالفت العهد او نقضت العهد مع ربنا.
طيب.
ومنهم من عهد الله لان اتانا من فضله.
حاضر.
بالنسبه بقى لفضيلتك، في انا جبت لنفسي برضو اول ما اتخرجت من الشغل بتاعي اللي انا دخلته ده جبت عربيه من الهند.
جبت ايه؟
جبت عربيه.
ايوه
سياره.
ايوه ايوه
جبتها من البنك.
ويس.
تمام
كويس.
وطبعا البنك تقريبا فرض عليا زي فلوس زياده عليها.
كويس.
فبدفع دلوقتي قسط شهريه وانا بقالي فيها 1.5 سنة. فانا دلوقتي بقى انا بنفسي قلت طب انا افيد، المفروض ان انا افيد بثمنها دلوقتي، المفروض ان انا عملت جمعيه قلت عشان اخلص بثمنها الاول عشان ما يبقاش كده حرام عليا. فانا حرام عليا في اللي فات ده يا شيخ ولا ايه بالظبط؟
حاضر.
شكر جدا يا شيخ.
ماشي يا عم من الله يكرمك. نرجع للام الطفل. ام الطفل حلفت في النهايه بعد ما ضربت وبهدلت انه هتلسع لسانه بالنار، وبالفعل سخنت الملعقه على النار وتقريبا عملت. ده صح؟ ده أكبر غلط. أنت بتعالجي غلط بغلط آخر. لا يعذب بعذاب الله أحد. وبعدين ده طفل عنده 7 سنوات، يعني ده في بداية سن التمييز أصلا، لا يعرف ضرب ولا يعرف شتيمة ولا يعرف حاجة إلا لما احنا رمناه في الشارع. فما ينفعش إن احنا نعاقبه بمثل هذه العقوبة البشعة. عالج السبب الأول، وعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه وأن تندمي على ما فعلتيه وأن تكثري من العمل الصالح. وإنت أم عليك أن تكثري الدعاء للولد بصلاح الحال، وجنبوا الولد خلطة الولاد الآخرين عشان لا يقلدهم في السباب والشتائم وغيره. ونسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عمنا الأستاذ رائد يعني أبى إلا أن يعني تمر الحلقة إلا وأن يكون فيها هذا المنغص الذي يفري الأكباد، ألا وهو الحديث عن يعني هؤلاء الناس منا ومن جلدتنا ومن إخواننا ومن أعمامنا ومن أخوالنا الذين يأكلون ميراث غيرهم، إما بيأكل ميراث أخته ولا بيأكل ميراث أخوه، يعني الأخ الكبير يأكل من ميراث الإخوة الأصغر، والإخوة الرجال يأكلوا ميراث الإخوة البنات. وطبعا ربما يكون هناك نوع من التعامل بعقود وهمية أو بعقود مزورة. الكلام ده كله حلال ولا حرام؟ الكلام ده كله أكبر حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هو أكبر حرام، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، وهو سحت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. بل إنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن يشيب لها الولدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم أرأيت يا رسول الله لو كان شيئا يسيرا، يعني لو حاجة بسيطة وأنا كلتها من مال أخويا، أرأيت لو كان شيئا يسيرا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولو كان قضيبا من أراك، يعني حتى ولو كان عود سواك اللي هو أبو 3-4 جنيه ده، حتى لو عود السواك ده أكله من مال الآخرين فإنه يطوقه يوم القيامة في 7 أراضين والعياذ بالله. وورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يمينه يعني زي العقود المزورة وبالحلفانات الكاذبة والكلام ده كله، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. طيب انت خدت مال في الدنيا، انت اصلا مش هتنتفع به في الدنيا، ده انت ربما يسوء حالك به ويفسد ولدك به، وربما تصرف على مرضك وعلى عملياتك او مرض زوجتك او مرض ولادك وعمليات جراحية، ده ربما تنفق على ابنك من في علاج من الادمان والعياذ بالله، وربما ولا كل ده تموت وتسيبه. طيب وانت خدت ايه كده؟ وبعد كده اذا لقيت ربك تبارك وتعالى لقيك وهو عليك غضبان، اما وجدت الا مال اخوانك او اخواتك حتى تأكله؟ ده انا الاصل ان انا ادي، مش الاصل ان انا اخد واقتطع واحرم اختي واحرم اخويا من ميراثه او من جزء من ميراثه او شيء من هذا القبيل. يا ايها الناس اتقوا الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. احنا الاعمار محدودة والانفاس معدودة، واذا جاءنا ملك الموت لا نستطيع ان نستمهله ساعة حتى نتوب ونرد الحقوق الى اصحابها، مع الوضع في الاعتبار ان الحقوق هترد هياخدوها في الدنيا برضاك، يا اما ياخدوها في الدنيا بلوي ذراعك بالمحاكم والشرطة والكلام ده، يا اما هياخدوها يوم القيامة يقينا قولا واحدا. بس يوم القيامة لا فيه درهم ولا فيه دينار ولا فيه جنيه ولا فيه قراط ولا فيه فدان، انما فيه ايه؟ فيه الحسنات وفيه السيئات. وحديث المفلس، اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، يا راجل ده بيصلي اهو، وصيام وحج وصدقة. طب ما هو كويس اهو، أيوة للأسف الشديد، لكنه يأتي مع صيامي وصلاتي وصدقتي وحجه، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، إيه اللي هيحصل ليوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته يوم القيامة وهذا من حسناته. طب حسناته ما قضتش؟ قال: حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى إخواننا وأخواتنا من أكل المال الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم علي الله يكرمها تقول إنهم اشتروا شكارة الدقيق اللي هي 20 كيلو، وتسأل: هل أولا شكارة الدقيق ده، الدقيق ده نفسه ده يرزق يعني يمشي في زكاة الفطر ولا ما يمشيش؟ آه طبعا يمشي، يعني احنا لو ادنا له قمح اخرجنا قمحا في زكاة الفطر يمشي، وهي من الاصناف التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا لو طحناها للفقير وودناها دقيق جاهز انه يخبز ويأكل، ده يبقى انفع وانفع، فالدقيق يمشي ان شاء الله طبعا يمشي، وهو من الاصناف الوارد بها الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم 6 افراد ودي شكارة 12 الشكارة 20 كيلو، هل تجزئ عن 6 افراد؟ ان شاء الله باذن الله تجزئ وزيادة. ليه؟ لان 6 افراد احنا عايزين لهم 18 كيلو في حدود 2.5 لكل فرد، ويبقى معانا 2 كيلو زيادة باقي في الشكارة، فالشكارة ان شاء الله عز وجل تكفي 6 افراد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا عبد الله الله يكرمه دعا الله عز وجل واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وامتن وأنعم عليه بنعمة الوظيفة التي تمناها، وكان قد عقد عزمه ونظر إنه هو يتصدق 10% من مرتبه شهريا إذا ربنا أتاح له هذه الوظيفة. واظب على 10% وعلى الوفاء بالنذر سنة سنة وشوية، وبعدين توقف عشان الظروف، عايز يتزوج وأخوه بيتزوج والجمعيات والأقساط والكلام ده، ويسأل: اللي أنا عملته ده غلط؟ آه طبعا اللي أنت عملته في الحالتين اللي أنت عملته غلط. الحالة الأولى إنك اشترطت في النذر، يعني يا رب لو ربنا أكرمتني بالوظيفة الفلانية هعمل لك كذا، هذا الاشتراط غلط وخطأ، ولا يجوز من العبد أن يشترط على الرب تبارك وتعالى. والنذر ده العلماء بيسموه النذر المشروط، والنذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم، لكن مع ذلك إذا الإنسان نذره رغم أنه مكروه، لكن إذا الإنسان نذره فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر. فعليك أولا أن تستغفر الله عز وجل من النذر المشروط الذي هو نذر مكروه عند عامة أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام في شأنه: إنما يستخرج به من البخيل. إنما يستخرج به من الإيه؟ من البخيل، إن هو مش هيتصدق لله عز وجل إلا إذا ربنا اداله الإيه؟ الوظيفة اللي هو طالبها دي. فعشان كده العلماء ذكروا إنه هذا النذر مكروه عند عامة أهل العلم. طيب الغلط الثاني إيه؟ الغلط الثاني إنك ما وفيتش، وفيت كم مرة وبعد كده ما وفيتش، أيا كان السبب في عدم الوفاء، وهذا خطأ آخر، واجب عليك أن تستغفر الله عز وجل يا أخ عبد الله، وأن تندم على ما فعلت، وأن تتوب إلى الله عز وجل، لأنه 10% يمكن هي السبب اللي دخلتك في قصة الجمعيات والأقساط والكلام ده كله. ليه؟ لأنه الصدقة من المال تطرح فيه البركة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب هنعمل ايه في الحالة ديت بعد الندم والاستغفار والعمل الصالح بسبب الغلط، ان انا نذرت مشروط وفي نفس الوقت وفيت شوية ولم اوفي بالباقي؟
نعمل ايه؟ تحلل يا اخ عبد الله من النذر نهائيا، تحلل منه نهائيا بكفارة يمين، اما ان تطعم 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم ان كنت قادرا على اطعام 10، واذا عجزت عن اطعام 10 مساكين يبقى عندك ان شاء الله بعد رمضان صم 3 ايام بنية التحلل من هذا النذر، يبقى كده انت الغيت النذر عن نفسك تماما. بعد كده امرك الى الله عز وجل، ان تصدقت من مالك بقليل او بكثير فانت حر في هذا واجرك فيه على الله عز وجل، لكن من غير الزام بنذر بعد ان تتحلل منه ان شاء الله عز وجل. سؤاله بقى الثاني، انه اشترى سيارة من البنك، وطبعا معروف انه ده عقد تمويل شراء سيارة، وانه ده قرض تمويل شراء السيارة ده بيبقى فيه فائدة، وهو يقول هو انا يعني غلطت مثلا اعمل ايه؟ ايوه طبعا احنا غلطنا، لان احنا على الاقل بنسأل قبل ما نعمل مش بنسأل بعد ما عملنا، وبالتالي عليك ان تستغفر الله عز وجل وان تندم على ما فعلت وان تكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وليس امامك مع البنك حيلة الا ان تسدد الاقساط والقرض بالطريقة التي يعني كتبوها عليك، لان البنوك كما هو معلوم لا بتهزر ولا بترحم اصلا، فالواجب عليك انك تواظب على اداء الاقساط في اوقاتها حتى لا يفرضوا عليك مزيدا من غرامات التأخير، مع الندم والاستغفار لله تبارك وتعالى، رجاء ان يكفر الله عز وجل عنا وعنك هذا الخطأ، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذا الوقت في ميزان حسنات الجميع. شكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة، ولأخي مخرج هذا اللقاء الأستاذ أيمن بصفة خاصة. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يجزي الجميع خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا في 4 عصرا إن شاء الله عز وجل، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.